وذلك لأن وسائل الاتصال والتأثير تعددت وتجاوزت الحدود، ولم يعد بإمكان الإنسان أن يعيش في معزل عنها. كان الإنسان في الماضي يعيش في قريته ويموت لا يعرف غير أفراد قريته، والمؤثرات عليه فقط قريته ومن فيها، الإمام والمدرس والوالدين والجماعة.
تفننت حقيقة التقنية المعاصرة من أجل لذة تفجير الغرائز وتناول الشهوات بحيث تكون قريبة وسهلة التناول.
الآن الذي يبني الإنسان ويصير شخصيته ويؤثر فيه ليس الأم وليس الأب وليس الأستاذ وليس الشارع، العالم كله أصبح كما يقول بعضهم، كان يقولون العالم كالقرية، ثم قالوا العالم شاشة، والآن يقولون العالم جهاز جوال. جهاز جوال ترى العالم كله من خلاله.
لكن هنا تتجلى في الحقيقة الأجر والفضيلة، أن الإنسان يقاوم هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة، وإلا كيف يكلفنا ما نطيق؟ حاشا وكلا، كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا شك أن هذه المثيرات كثيرة، وهذه حقيقة الدواعي يعني عميقة ومؤثرة، لكن على قدر المجاهدة يكون الأجر ويكون المنزل يوم القيامة.
فعلا نحن في عصر الفتن، فلا بد أن ننتبه لأنفسنا وأن نحذر من الولوج فيها أو الوقوع فيها أو الوقوع في مقدماتها.
النفس البشرية لها حالات ولها صفات، ومن صفاتها أنها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى ظالمة وجاهلة. فظالمة بوقوعها في ما يهلكها ويدمرها ويعرضها للخسارة في الدنيا والآخرة، وجاهلة بمصلحتها وبقدر ربها سبحانه وتعالى وبقدر ما وعدت به من الثواب والجزاء وبقدر ما توعدت به من العذاب. ولذا كان من مسؤوليات الإنسان تجاه هذه النفس التربية والمجاهدة والتأديب والحجز والتزكية لها. يقول عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
مجاهدة النفس ما معناها؟ هي بذل الجهد، بذل الجهد، تكرار المحاولة لترويض هذه النفس، ترويضها على ماذا؟ على ما يحبه الله ويرضاه. هذه النفس تتفلت من هذا الإنسان، تريد بعض الشهوات، بعض الرغبات التي تشعر هذا الجسم أنه يتلذذ بها، لكنها تغضب الجبار سبحانه وتعالى.
النفس البشرية ميل إلى المعاصي، كما قال عز وجل حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كذلك عندها عدم رغبة في ممارسة الطاعات ونوع من الاستثقال، كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك في النفس خصيصة، وهي أنها إذا منعت من شيء تاقت إليه، وإذا ألزمت بشيء ثقل عليها.
فالله عز وجل يحب من هذا الإنسان أن يجاهد هذه النفس، أن يكرر المحاولة بعد المحاولة من أجل ترويض هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا تروضت على طاعة الله جاءته السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وهو يعلم أنه له نوازع خير ونوازع شر. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه النفس، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير.
فمجاهدة النفس ليس معناه أنه يعادي نفسه أو يفعل شيء ليس من فطرته ومن طبيعته التي خلق الله عز وجل عليها، وإنما هو يجاهد دوافع الشر في نفسه بدوافع الخير التي في نفسه. فالنفس متضمنة لدوافع الخير ودوافع الشر، فالإنسان عندما يجاهد نفسه هو يغلب دوافع الخير التي في نفسه على دوافع الشر. وبالتالي أيضا الذي يفعل المعاصي والآثام هو أيضا في مجاهدة، يعني لم ينجو من المجاهدة ومن ألم المجاهدة وتعبها والحاجة إلى المصابرة لها، فهو يدافع دوافع الخير أو يدفع دوافع الخير التي في نفسه بدوافع الشر التي في نفسه. لتعلم أنك بالمجاهدة، بمجاهدة الشر، أنت في الحقيقة لا تفعل شيئا أكثر مما يفعله أصحاب المعاصي، الجميع يجاهد، الفرق فقط أنك تجاهد لتفعل الخير وغيرك يجاهد ليفعل الشر.
إما استعان هذا الذي يريد أن يطبق شرع الله بأسباب تعينه على الفوز والظفر في هذه المعركة بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس التي تجذبه إلى ما لا يحبه الله عز وجل سيخسر. ولذلك لا بد من هذه المجاهدة حتى يقول يوم القيامة لا يقول يا ليتني قدمت لحياته، إنما يقول للناس هاء مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
لا يمكن أن يحقق الإنسان العبودية لله جل وعلا إلا أن يجاهد نفسه.
هي ركن ركين في ديننا، يعني ما يمكن أن يكون هناك مسلم بدون مجاهدة، ولا يمكن أن يرتقي إلى درجة الإيمان بدون مجاهدة، ولا يمكن أن يكون محسنا بدون مجاهدة، ولا يمكن أن يرتقي إلى درجة المقربين والصديقين بدون مجاهدة. كل أعمالنا من أولها إلى آخرها تحتاج إلى شيء من المجاهدة.
ففلاحك أيها الإنسان يعتمد على تزكيتك لنفسك، فأنت المعني بهذه القضية. يعني لا تتصور أن أحدا سيدخل إلى داخل نفسك ليضبط لك أزرار التزكية ويقوم بدور المجاهدة عنك أنت نفسك. أي نعم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قد أفلح من زكاها، وأفلح يعني فاز ونجا من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وقد خاب أي خسر وهلك من دساها. دساها يعني دنسها، ويعني لم يحملها على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية.
مجاهدة تحتاج إلى صبر، نفس المجاهدة نفسها. أنا نقول الآن مجاهدة مطلوبة، المجاهدة هي أصلا بذل الجهد، بذل الوسع، بذل غاية الطاقة الممكنة. في طاقات موجودة، موجودة في ذواتنا في نفوسنا، لو أحسننا التعامل معها لفجرناها وأنتجت نشاط وانشطارات ومجالات خيرة في ميادين كثيرة جدا. لذلك من القصص الجميلة قصة مسح، كان من أنعم الناس في قريش، شاب مترف، لكن لما علم بأن هذا المدى قصير جاهد نفسه حتى أصبح مثال الزهد والدعوة والتضحية بالشباب والتضحية بالمال والتضحية بكل شيء. لذلك كان من الشهداء الأوائل الذين قتلوا واستشهدوا في سبيل الله عز وجل. سعيد المسيب جاهد نفسه على قيام الليل عشرات السنين، 20 سنة يجاهد نفسه، ثم استمتع بالعشرين الأخرى، أصبح قيام الليل عنده مثل ما يقوم الموحد لصلاة الظهر والعصر. ما يتصور يترك سعيد، ما يتصور أن يترك قيام الليل، صار جزء من شخصيته.
بعض الناس يظن أن مسألة المجاهدة أمرها يسير، وليست كذلك والله. يعني يقول أبو يزيد البسطامي أحد الأئمة الكبار زهاد، ماذا يقول عن المجاهدة؟ يقول جاهدت نفسي 30 سنة، جاهدت نفسي 30 سنة وأشد ما جاهدت نفسي عليه العلم.
المجاهدة مستمرة إلى موت الإنسان، وليس لها وقت ينتهي إليه إلا إذا فاضت روح الإنسان إلى بارها، وما قبل ذلك فهو في مجاهدة مستمرة.
ثم يأتي وعد الله سبحانه وتعالى، وهي صورة بمجرد أن ينظر إليها الإنسان ويتأمل فيها إلا ويقبل طالبا تحقق وعد الله عز وجل له، وهي آخر آية في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مجاهدة النفس بعبارة مختصرة توفيق وإعانة، توفيق من الله سبحانه وتعالى لأن تبذل وتحاول والله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك وييسر لك، وإذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى صدق الله عز وجل معك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: فإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فالله عز وجل إذا رأك تبذل وتحاول، تحاول في اكتساب الطاعة، تحاول في كسب مرضات الله سبحانه وتعالى وفقك وأعانك، تحاول في ترك المعصية الفلانية التي يعني كرهتها وها أنت تندم عليها وتريد التخلص منها أر الله سبحانه وتعالى أنك تحاول، الله عز وجل يتقرب منك فيوصلك إلى مرادك.
المجاهدة توفيق، وأيضا لها من اسمها نصيب واجتهاد، فعليك أن تتعرض لهذا التوفيق من الله ببذل الجهد منك. ولهذا رب العالمين رتب الهداية التي هي التوفيق رتبها على المجاهدة، قال والذين جاهدوا فينا، بعدين قال لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
وهذه إشارة في آخر الآية إلى أن من استمر في المجاهدة سيصل إلى أن يكون من المحسنين، مع المحسنين، سيجعله الله عز وجل مع المحسنين بعون منه سبحانه وتعالى، كأنها مكافأة. لما جاهد نفسه، جاهد هواه، كافأه الله عز وجل فجعله من المحسنين.
والذين يريدون أن يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى سبيل الفوز والفلاح والسعادة دون أن يقدموا ويبدأوا هم بالمجاهدة، هؤلاء يريدون أن يغيروا سنن الله، وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا ولا يغيرها الله من أجل خاطر أحد. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ويقول عن أهل الإيمان: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول عن أهل الكفر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالبداية تكون منك أيها الإنسان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العبد ما بنفسه وطلب الهداية وبذل الجهد في سبيلها، جاءته الهداية التوفيقية من الله وهداه إلى صراطه المستقيم.
هؤلاء الناس لما لم يجاهدوا أنفسهم، ما الذي جرى لهم؟ لم يهتدوا إلى سبيل الله عز وجل أبدا. فمسألة المجاهدة الآن ابتداء هي التي تهديك إلى السبيل الذي يرتضيه الله عز وجل لك في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك إلى سبل أخرى يختارها الله عز وجل لك في الآخرة، حين ينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفت الجنة بالمكاره، لما؟ لكي يعلم العبد أنه لن يصل إلى هذه الجنة حتى يمر بكل هذه المكاره ويدخل فيها واحدة واحدة، ثم ينجو منها ويتحمل ويصبر ويصابر ويجاهد النفس فيصل بعد هذه الصعوبات والعوائق إلى تلك الجنة.
أنا أدعو حقيقة الجميع أن يضعوا هذا الحديث أمام عيونهم نصب عينيه، أن يعرف هذه الحقيقة، وأننا في هذه الحياة الدنيا إنما خلقنا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن نعلم أنه ما يمكن أن تدخل الجنة إلا وأن تعلم أن تعرف طريقها، وأنها محفوفة بالمكاره.
فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ثم حفها بالمكاره حتى لا تصل إليها إلا النفوس الصحيحة والعزائم والهمم القوية. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة وجعل فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فجاء ونظر ثم رجع، قال: كيف وجدتها؟ قال: والله يا رب ما أظن أن أحد يسمع بها إلا دخلها. فحفها بالمكاره، قال: انظر إليها، ارجع. فلما رجع قال: يا ربي والله ما ظننت أن أحدا سيدخلها. إيش المكاره؟ الأوامر والنواهي والابتلاءات والأخبار. ولما خلق الله النار وجعل فيها من العذاب ما لا يتصوره العقل، قال لجبريل: اذهب فانظر لها. ثم رجع قال: والله يا ربي ما ظننت أن أحدا يسمع بها ثم يدخلها. فحفها الله عز وجل بالشهوات، قال: ارجع فانظر لها. فلما رجع قال: يا ربي ما ظننت أن أحدا سينجو منها. ليه؟ لكثرة الجواذب والمغريات والشهوات التي تحيط بها.
حياة السلف رضوان الله عليهم أجمعين كلها مجاهدة، يعني بدءا بإمامهم وقدوتهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الأربعة وبقية الصحابة كذلك التابعون وأتباع التابعين، كلها مجاهدة من أولها إلى آخرها. أضرب مثالا على من جاهد فوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن بلغ منزلة ليست بالهينة ولا يبلغها إلا أحد الرجال، في حديث ربيعة الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بوضوئه وحاجته ونعليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على هذه الخدمة: يا ربيعة سلني، اطلب مني. فقال ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. عجيب، شوف كيف الهمة العالية جدا، جاهد نفسه وترك شهوات الدنيا، كان بإمكانه أن يسأل مال وسيأتيه لأن الداعي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه أن يسأل ولد لكنه ترك هذا، كان بإمكانه أن يسأل صحة وعافية، أن يسأل قوة وملك وجاه. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال سلني يا ربيعة، فتح الباب له. فماذا اختار؟ طاف بالدنيا، فإذ بالدنيا لا تستحق، فسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال يا ربيعة أو غير ذلك. يعني مرة يعني السؤال ولا ليس بالهين، شيء عظيم جدا. فقال لا يا رسول الله، ما فيه إلا مرافقتك في الجنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب أيضا من هذه النعمة العالية من هذا الرجل. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليست مسألة هينة، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج أن هذه الجبهة تسجد على هذه الأرض خضوعا لله عز وجل، وتكثر من هذا السجود مع بكاء وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فمتى ما التصقت هذه الجبهة على هذه الأرض وأكثرت من هذا التكرار مع تسبيح وتعظيم لله سبحانه وتعالى، استحق العبد هنا أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجنان. فأعني على نفسك بكثرة السجود، والحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم.
طبعا لما كانت المجاهدة هي أعظم عمل يقوم به الإنسان وثمرتها الهداية، كان لابد أن يكون هناك عوائق، من أعظمها أولا الشيطان، فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويحول بينه وبين المجاهدة للنفس، وذلك عن طريق الإملاء والتسويل. يقول عز وجل الشيطان سول لهم وأملى لهم. أيضا التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من الهداية والمجاهدة. أيضا التسويف، أنه أنا الآن لسه شباب وبعدين إن شاء الله من الآن هنا أتوب بعدين، فيشيب وما تاب ويموت وما تاب.
لأن التسويف إنسان مثلا الآن يصلي مع الجماعة فرض ويترك فرضا آخر، فتقول له يا فلان صلي مع الجماعة، لما؟ يقول لك سوف أصلي مع الجماعة بإذن الله، بإذن الله أني سأصلي. طيب بإذن الله إيش معنى بإذن الله؟ بإذن الله الآن ستعزم وتذهب وتتوضى وتقوم وتخرج إلى المسجد فتصلي مع الجماعة المسلمين، وتفرض على نفسك أنك في كل فرض كذلك، سواء كان الفجر أو العصر أو غير هذه من الفروض. أما المسألة بإذن الله بمعنى أنه أبشوف بكرة بعد بكرة بعد يومين ثلاثة، فهذا التسويف قاتل حقيقة.
والتسويف عمل يعني سلبي، إذ أنك لا تملك المستقبل ولا تستطيع أن تحدد لك وقت معين بحيث تقول إذا جاء الموت أنا قبلها أتوب. لا، كم من شباب ماتوا وما تابوا. والتوبة والمبادرة إليها والمجاهدة للنفس هو الخيار الصحيح للإنسان، لأنه إن فاجأك القضاء والقدر وأنت تائب ومجاهد لنفسك كان ذلك خير لك، لأنك سعدت ولم تخسر هذه الحياة. وإن مد الله في أجلك وأنت تائب وتجاهد نفسك كان ذلك لترقية نفسك في درجات الكمال عند الله عز وجل. لكن لو جاء القضاء والقدر وفاجأك بالموت وأنت غير تائب خسرت الدنيا والآخرة، أو لو تأخر الموت وأنت غير تائب تزداد كل يوم إثم. ولذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
من العقبات ترك الصحبة الصالحة، لاحظ ترك الصحبة الصالحة، فالصحبة الصالحة هي من أسباب المحافظة على الدين والإيمان، ومما يعين الإنسان على مجاهدة لنفسه.
طبعا صديق السوء قاطع طريق بينك وبين الله، وكما قيل الصاحب ساحب ومؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى كلاما عجيبا، يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبعض أصدقاء السوء والعياذ بالله يمنعك من التوبة، بحيث أنت تتوب يقول لك يا شيخ ليش تعقد نفسك من الآن، أي نعم ايش لك يا، خلينا نمزح، خلينا نمرح، خلينا نشبع، خلينا نتمتع بشبابنا. وبعدين يندم الانسان ويوم القيامة يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يصيح ويتمنى انه ما عرف هذا الصاحب. والاخر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي.
المجاهدة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع عبد لا رجل ولا امرأة أن يجاهد هذه النفس إلا بعون من الله سبحانه وتعالى.
إذا كان يقال أن كثير من الأعمال الصالحة تحتاج إلى عناية إلهية وإلى محض فضله سبحانه وتعالى، فكيف المجاهدة وهي طريقة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أصلا؟ فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك، لذلك ثبت عليه وسلم أنه قال اللهم زكي نفوسنا فإنك خير من زكاه. هو المزكي سبحانه وتعالى النفس. صحيح أنه نسب التزكية للعبد قد أفلح من زكاها، لكن هذه التزكية الطريق إليها فضل الله عز وجل، فليسأل الله أن يعينه على أن يجاهد نفسه التي بين جنبي، يسأل الله دائما الإعانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمسك في معاذ ويقول له لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بل كان النبي يترنم هذا المعنى العقدي وهو يحفر الخندق، يترنم شعرا مع الصحابة، والله لولا الله ما تدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما تدينا. والأفضل من ذلك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لي مرشدا، أليست الهداية طريقها المجاهدة؟ إذن نسأل الله الإعانة أن يعيننا على نجاهد أنفسنا ولا نستسلم للشيطان. كثير من الناس بقوا ضحايا للشيطان، يقول جاهدت مللت تعبت، لا، واصل، لا تمل لا تكل، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يعينك كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعظم المجاهدة تكون في تعريف الدنيا في حياتنا، تعريف الناقص التعريف النظري أن الدنيا دنيئة والدنيا هي دار ممر ودار. لا، تعريف عملي أن يعرف قدر الدنيا. النبي عليه السلام كان يعرف أن الصحابة يعرفون أن الدنيا زائلة، لكن كان يستثمر كل مشهد لتكريس حقارة الدنيا عند الصحابة. مرة بجدي أسك ميت، كان عيب عند العرب أصلا المقطوع لدن، وميت جنازة أو جيفة، ويريد أن يستخرج منهم حقارة الدنيا، فقال من يبتغي هذا ومن يشتري هذا؟ قال يا رسول الله هذا يبتغى، هذا يتخلص منه. فقال إن الدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. حتى الإنسان يفكر في الدنيا التي يزينها الشيطان بمباهجها وقصورها وأرصدتها، لا تعدل شيء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان قدر الدنيا لا شك أنه سير الطريق الوصول الله عز وجل.
ومسألة الركون إلى الدنيا هو أعظم أسباب التفريط في الآخرة. كلما ركن العبد إلى دنياه كلما فرط في أخرى، وهذه يعني نقطة متلازمة وظاهرة جدا. ولذا كلما قل ركونه إلى الدنيا كلما ازداد قربه وطمعه في الآخرة. فكلما جاهد نفسه عن هذا الحطام في الدنيا كلما استطاع أن يرتقي مزيدا في قربه مما أراده الله عز وجل منه في الآخرة.
للأسف الشديد أن كثيرا من الناس واقعي مع نفسه في المجاهدة في الدنيا ومغالط فيما يتعلق بمجاهدته مع الله في الدار الآخرة، فتجده يفني ليله ونهاره في سبيل هذه الدنيا. نعم، ولولا المجاهدة ما حصل لهم الكمال ولا حصل لهم الجهد ولا حصل لهم الثمار التي هم فيها. لولا مجاهدة الطالب لنفسه أيام المذاكرة ما نجح، ولولا مجاهدة المزارع لنفسه أيام الموسم ما نجح في زراعته، ولولا مجاهدة التاجر ومكابدته لأعباء تجارته ما نجح في تجارته، ولولا مجاهدة العامل في مصنعه ما نجح في صناعته. فالناس واقعيون، ونحن لا ننكر عليهم هذه الواقعية، كانوا جادون ومجتهدون في أمور الدنيا، هذا مطلوب حتى في شرع الله سبحانه وتعالى. مطلوب من الطالب أن يجتهد في مذاكرته، ومطلوب من التاجر أن يجتهد في تجارته، ومطلوب أيضا من المزارع أن يجتهد في زراعته، ومطلوب من العامل والمهندس أن يجتهد في صناعته، لكن مطلوب من هؤلاء قبل كل هذه أن يجتهدون في عبادة الله، يجتهدون في طاعة الله، يجتهدون في مجاهدة أنفسهم على ترك معصية الله وعلى القيام بأوامر الله، وبالتالي يحصل عندهم المجاهدة المتكاملة في أمور الدنيا والدين، ويحققون الفوز والكمال والفلاح في الدنيا والآخرة.
من الأمور المؤثرة في المؤمن لو نظرنا في حال أهل الدنيا ومجاهدتهم لأنفسهم في تحصيل مصالحهم الدنيوية، فإنها في الحقيقة موقظة وموعظة للمؤمنين، وتنبه المؤمن إلى أن أولئك قد جاهدوا أنفسهم من أجل الدنيا، فأنت أولى وأحرى في تحقيق العبودية لله تعالى تجاهد نفسك.
الآن يا أخي الكريم، حتى في أمور الدنيا لن تصل إلى المعالي إلا بالبذل والجهد والعطاء والصبر. وفي المقابل أنا أقول إذا نافسك الناس بالدنيا فنافسهم في معالي الأمور التي تتعلق بالآخرة. ومع ذلك أقول المنازل العليا في الدنيا والمنازل العليا في الآخرة لن تنالها إلا بالبذل، لن تنالها إلا بالصبر، لن تنالها إلا بالكد. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم المجد ثم تنام ليلا، يضيع العمر في طلب المحال. أيها المجاهد لنفسه للوصول إلى معالي الأمور، يجب أن تكون صيحتك: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ما يمكن إلا أن تصبر وتبذل وتكرر المحاولة. لك أن تفشل في المرة الأولى والثانية والثالثة، لكن عليك أن تقوم وتكرر المحاولة، فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن تكرر هذه المحاولة حتى تصل إلى مرادك.
لا خيار للمسلم في أن يجاهد، فإن الخيار الثاني هو النار وبئس القرار والعياذ بالله.
كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. قوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، وعودي عودي الآن.